بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. أما بعد، نواصل الحديث عن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأسرى، وتحدثنا عن موقفه من العاص بن أبي الربيع وكيف رق قلبه لما جاءت القلادة التي أهدتها خديجة لزينب لما أرسلتها لفداء زوجها، وكذلك تحدثنا عن سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص كيف أتى إلى المسلمين وفاوضهم، ولما تم الاتفاق طلب بأن يوضع في الأسر وأن يرسل سهيل لدفع المال وإرساله للمسلمين. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل التعليم مقابل الفداء. قال ابن عباس: كان ناس من الأسرى يوم بدر ليس لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، وبذلك شرع الأسرى يعلمون غلمان المدينة القراءة والكتابة، وكل من يعلم 10 من الغلمان يفدي نفسه. وقبول النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في ذلك الوقت الذي كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم والمعرفة وإزالة الأمية. وهذا ليس بعجيب من دين كان أول ما نزل من كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. استفاضت فيه نصوص القرآن والسنة في الترغيب في العلم وبيان منزلة العلماء، وبهذا العمل الجليل يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أول من وضع حجر الأساس في إزالة الأمية وإشاعة القراءة والكتابة، وأن السبق في هذا للإسلام. يبقى هذه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. تحدث الفقهاء عن حكم الأسرى فقالوا إن حكم الأسرى في الإسلام مفوض إلى رأي الإمام ليختار حكما من 4، وعلى الإمام أن يراعي مصلحة المسلمين العامة. والأحكام 4 هي: القتل، وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث، وأيضا من الأحكام المن، وهو إطلاق الأسير بدون مقابل، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عزة الجمحي. أيضا الفداء، إطلاق سراح الأسير مقابل مبلغ من المال، وهذا ما حدث مع العباس عم النبي صى الله عليه وسلم ونوفل ابن الحارث وعقيل بن أبي طالب وغيرهم. أيضا الاسترقاق، وقد حكم سعد بن معاذ في يهود بني قريظة أن يقتل المحاربون وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. كان حقيقة هذه فيما يتعلق بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأسرى. وأيضا تحدثنا عن الخلاف في التعامل وكيف كان رأي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ونزول القرآن والترشيد النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الأسرى. كان لغزوة بدر نتائج عظيمة. من هذه النتائج، كان من نتائج غزوة بدر أن قويت شوكة المسلمين وأصبحوا مرهوبين في المدينة وما جاورها، وأصبح على من يريد أن يغزو المدينة أو ينال من المسلمين أن يفكر ويفكر قبل أن يقدم على فعلته. وتعززت مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وارتفع نجم الإسلام فيها، ولم يعد المتشككون بالدعوة الجديدة المشركون في المدينة يتجرؤون على إظهار كفرهم وعداوتهم للإسلام، لذا ظهر النفاق والمكر والخداع. أيضا فأعلن فريق منهم إسلامهم ظاهرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدخلوا في عداد المسلمين وأبقوا على الكفر باطنا، فظلوا في عداد الكفار، فلا هم مسلمون مخلصون في إسلامهم ولا هم كفار ظاهرون بكفرهم وعداوتهم للمسلمين. قال تعالى: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن نتائج موقعة يعني يبقى أن قلنا ظهر وقوى النفاق، أو كما قال الله سبحانه وتعالى أصبحوا هؤلاء الناس مذذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن أجل هذا الموقف المتذبذب شنع الله عليهم وسمع بهم في كثير من آياته وتوعدهم بأشد أنواع العذاب. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن نتائج موقعة بدر ازدياد ثقة المسلمين بالله سبحانه وتعالى وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، واشتداد ساعدهم وقوتهم، ودخول عدد كبير أيضا من مشركي قريش في الإسلام، وقد ساعد ذلك على رفع معنويات المسلمين المستضعفين الذين كانوا لا يزالون في مكة، فاختبطت نفوسهم بنصر الله واطمأنت قلوبهم إلى أن يوم الفرج قريب، فازدادوا إيمانا على إيمانهم وثباتا على عقيدتهم. وإلى جانب ذلك فقد كسب المسلمون مهارة عسكرية وأساليب جديدة في الحرب وشهرة واسعة في داخل الجزيرة العربية وخارجها، إذ أصبحوا قوة يحسب لها حسابها في بلاد العرب، فلا تهدد زعامة قريش وحدها بل زعامة جميع القبائل العربية المنتشرة في مختلف الأصقاع والأماكن. كما أصبحت الدولة الجديدة كأصبح لها مصدر للدخل من غنائم الجهاد، وبذلك انتعش حال المسلمين المادي والاقتصادي بما أفاء الله عليهم من غنائم بعد بؤس وفقر شديدين دام 19 شهرا. هذا من النتائج. أيضا من النتائج غزوة بدر، قريش كانت خسارتها فادحة، فإضافة إلى مقتل أبي جهل بن هشام وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم من زعماء الكفر الذين كانوا من أشد القرشيين شجاعة وقوة وبأسا، ولم تكن غزوة بدر خسارة حربية لقريش فحسب، بل خسارة أيضا معنوية أيضا، ذلك أن المدينة لم تعد تهدد تجارتها فقط، بل أصبحت أيضا تهدد أيضا سيادة قريش ونفوذها في الحجاز كله. كان خبر الهزيمة على أهل مكة كالصاعقة، ولم يصدقوا ذلك في بداية الأمر. قال ابن إسحاق رحمه الله: وكان أول من قدم بمكة بمصاب قريش الحيس سمان ابن عبد الله الخزاعي، فقالوا له: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو الحكم ابن هشام وأمية ابن خلف وزمعة ابن الأسود ونبيه ومنبه ابناء الحجاج وأبو البختري ابن هشام. فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل هذا فسلوه عني. فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: هو ذاك جالس في الحجر، قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. وهذا أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص علينا أثر خبر هزيمة قريش على أبي لهب لعنه الله، حيث قال: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يهاب قومه ويكره أن يخالفهم، وكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه، وكان أبو لهب عدو الله قد تخلف عن بدر فبعث مكانه العاص ابن هشام ابن المغيرة. فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة. قال: كنت رجلا ضعيفا، وكنت أعمل القداح وأنحتها في حجرة زمزم، فوالله أني لجالس، قال، فيها أنحت القداح وعندي أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب قد قدم، فقال أبو لهب هلم إلي فعندك لعمري الخبر. قال جلس إليه والناس قيام عليه، فقال يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس. قال والله ما هو إلا ما هو أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق ما تلقى شيئا ولا يقوم لها شيء، لا يستطيع أحد أن يقف أمام هذه الخيل والرجال الذين لبسوا البياض. قال أبو رافع فرفعت ما قال أبو رافع فرفعت طنب الحجر بيدي ثم قلت تلك والله الملائكة. قال فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة، وثاورته فاحتملني وضرب بي الأرض، ثم برك علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا، فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فلعت في رأسه شجة، فعلت في يعني هذه الضربة كانت أثرت وجعلت في رأس أبو لهب شجة منكرة، وقالت استضعفته إن غاب عنه سيده، فقام موليا ذليلا ثم مات بعد 7 ليالي بالعدسة قرحة أصابته فقتلته. وأم الفضل بنت الحارث هذه زوجة العباس بن عبد المطلب وأخت ميمونة أم المؤمنين، وهي خالد بن الوليد، وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضي الله عنها، طبعا بعد خديجة وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السيدة خديجة وبنات النبي أسلمت، لكن السيدة يعني كانت من السابقات في الإسلام أم الفضل. لقد تركت غزوة بدر بنفوس أهل مكة المشركين كمدا وأحزانا وآلاما بسبب هزيمتهم ومن فقدوا وأسروا، فهذا أبو لهب لم يلبث أن أصيب بعلة ومات منها، وهذا أبو سفيان فقد ابنا له وأسر له ابن آخر، وما من بيت من بيوت مكة إلا وفيه مناحة على قتل عزيز أو قريب أو أسير، فلا عجب إن كانوا صمموا في أنفسهم على الأخذ بالثأر، حتى إن بعضهم حرم على نفسه الاغتسال حتى يأخذ بالثأر ممن أذلوهم وقتلوا أشرافهم وصناديدهم، وانتظروا يترقبون الفرصة للقاء المسلمين والانتصاف منهم، فكان ذلك في أحد. نواصل إن شاء الله الحديث، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.